يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. ما زال الكلام في تقسيم أبحاث علم المنطق. قلنا أن المتقدمين لهم تقسيم، هذا التقسيم واجه الاعتراض من قبل الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمه الله، وابتكر هو رحمة الله عليه ابتكر منهجية جديدة وتقسيما جديدا. هذا التقسيم الجديد كان بلحاظ الحالة الوجدانية التي تعرض للمكلف حينما يلتفت إلى الحكم الشرعي. إذا التفت المكلف إلى الحكم الشرعي فهو إما أن يحصل له القطع بالحكم الشرعي، وإما أن يحصل له الشك العفو الظن، وإما أن يحصل له الشك. فهناك حالات وجدانية ثلاثة تحصل للمكلف إذا التفت، عليكم السلام، إذا التفت إلى الحكم الشرعي بلحاظ هذا الحكم الشرعي. فإذا الشيخ الأعظم بوض أبحاث علم الأصول على هذا الأساس، على أساس القطع وما يرتبط به، على أساس الظن والأمارات المعتبرة شرعا. ثم بعد ذلك المبحث الثالث والأخير في الأصول العملية اللي هو مورد الشك. لعل النكتة اللي دعت الشيخ الأعظم إلى ابتكار هذا التقسيم وهذه المنهجية هي أن الأصول، علم الأصول، مقدمة للفقه كما هو واضح، وملامح المقدمة، ملامح كل مقدمة يمكن أن نتعرف عليها بشكل إجمالي من خلال ملامح ذي المقدمة. ذو المقدمة الفقه، المقدمة علم الأصول. احنا حتى نعرف ملامح الأصول ابتداء نعرفها من خلال ملامح نفس علم الفقه. فعلم الفقه، علم الفقه لما كان المجتهد أو مريد الاستنباط يواجه هذه الحالات الثلاثة كان لزاما أو كان من المناسب أن تقسم أبحاث الأصول على وفق الحالة الوجدانية للفقيه حينما يلتفت إلى الحكم الشرعي. الفقيه في علم الفقه اللي هو ذو المقدمة حينما يلتفت إلى الحكم الشرعي تواجه هاي الحالات الوجدانية الثلاثة، فمن المناسب أن نقسم المقدمة باعتبار الحالة الوجدانية التي تعرض لذي المقدمة اللي هو الفقه. من هنا حينما أجل قال إحنا ما نريد نستنبط، نريد نستدل وين في علم الفقه. ففي علم الأصول خليش نبحث، نقول إذا صار إلى قطع بالحكم الشرعي يرتب أحكامه، إذا ما صار عند قطع صار عند ظن لا بد له من أمارة، إذا ما عند أمارة صار عند شك فيروح إلى الأصل العملي. هذا منه الفقيه، من اللي يحدد هاي المسيرة اللي يحددها علم الأصول. فعلم الأصول على هذا راح يتبع ذا المقدمة في منهجيته. هذا هم تقسيم لطيف وجيد بحسب الحالة الوجدانية التي تحصل للفقيه. هذا المنهج من الشيخ الأعظم رحمه الله واجه بعض الاعتراضات، احنا نذكر بعضها حتى نعترض على مسلك المتقدمين ثم مسلك الشيخ الأعظم حتى ننتهي إلى ما انتهى إليه المصنف. الإشكال على تقسيم الشيخ الأعظم، من الإشكالات التي وردت على منهجية الشيخ الأعظم، أولا في بعض موارد الأمارات. الأمارات وين جعلها الشيخ الأعظم اللي هي مثل خبر الواحد، خبر الثقة، وين جعلها؟ في القسم الثاني، أحسنتم بالضبط. في مورد الأمارة اللي جعلها الشيخ الأعظم في القسم الثاني، في البحث الثاني اللي هو بحث الظن، أحيانا لا تحصل حالة الظن عند المكلف، أحيانا في مورد الأمارة لا تحصل حالة الظن بل قد تحصل حالة الشك. يعني إذا تجينا رواية عن زرارة تقول لحم الأرنب حرام، المفروض بحسب النوع شنو اللي يحصل؟ يحصل الظن. لكن أنا احتمال يحصل عندي أنا الفقيه حينما أريد أستدل، احتمال يحصل عندي شنو؟ شك. شنو ممتنع هذا؟ لا مو ممتنع، يحتمل أن يصير عندي شك، يحتمل يصير عندي ظن. أحيانا لشدة وثاقتي بالراوي يصير عندي شنو؟ إذا مو قطع خلي يصير شنو؟ اطمئنان مثلا. فهذا التقسيم من المصنف، التقسيم من الشيخ الأعظم، هذا يواجه هذا الإشكال، أنه أنت أدخلت بحث الأمارة في موارد الظن، مع أنه موارد الأمارة قد يحصل فيها شك، فأنت في البحث الثالث هم راح تبحث موارد الأمارة لأجل مثل هكذا فقهاء؟ إذا قال إيه فهذا تكرار، إذا قال لا نقول هذا تداخل في الأقسام حينئذ راح يصير. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني عكس هذا الكلام، عكس هذا الكلام، بعض موارد الأصل العملي، اللي الأصل العملي جعل الشيخ الأعظم وين؟ في موارد الشك. في بعض موارد الأصل العملي قد يحصل للفقيه شنو؟ قد يحصل إلى ظن. ومع هذا في حالة الاستصحاب مثلا، في بعض موارد الاستصحاب، في بعض موارد الاستصحاب إذا أنا عندي حالة سابقة الطهارة مثلا، ثم بعد ذلك ما صار عندي شك، صار عندي شنو؟ صار عندي ظن بالطهارة السابقة، شنو الحكم؟ لا إشكال، يقولون الحكم هو شنو؟ هو الاستصحاب. فأجرى الاستصحاب في مورد الظن مو شك. لا أنا صار عندي ظن، عادة أفرض يصير شك، بس أنا بالنسبة لي صار عندي ظن، ففي مورد الظن شنو اللي جرى؟ جرى الأصل العملي، في حين أنه المصنف عفوا الشيخ الأعظم بحسب منهجيته في موارد الظن لابد أن تجري شنو؟ تجري الأمارات. فإذا هذا تقسيم الشيخ الأعظم أيضا لا يصمد أمام النقد. من هنا المحقق الكمباني الأصفهاني أستاذ المصنف ابتكر منهجية جديدة، بوبت كل مسألة من المسائل بوبتها في بابها الخاص وبابها المناسب لها، فقسم مباحث علم الأصول إلى 5 أقسام. المتقدمون ذكروا في القسم الأول شنو اللي ذكروا في القسم الأول؟ ذكروا بعض لا تقول مقدمات، هم ما قالوا مقدمات، احنا حتى نشكل عليهم، هم قالوا مباحث شنو؟ مباحث الوضع، حقيقة الوضع، الاستعمال، الحقيقة والمجاز، هاي جعلوها شنو؟ جعلوها قسما أول، في حين هي خارجة عن علم الأصول. المفروض هاي إذا أردنا البحث عنها إحنا في علم الأصول، إذا اضطرينا إلى البحث عن الوضع والاستعمال والحقيقة والمجاز وغيرها من المباحث اللغوية، المفروض إذا اضطرينا إلى بحثها فلابد أن نبحثها وين؟ في مقدمة، في مدخل لعلم الأصول. أما أن نجعلها واحد من أقسام علم الأصول بحيث تكون هي في عرض الأمارة، في عرض الأصل العملي، هذا إجحاف، هذا مو من المناسب أن نقارن حقيقة الوضع مثلا نجعله إلى عرض حجية خبر الواحد. هذا ينافي ما تقدم من عندنا سابقا من أن علم الأصول علم بقواعد يبحث عنها في طريق استنباط الحكم الشرعي اللي هي خارجة عن مبادئ الاستنباط اللي منها علوم العربية. هاي الوضع وغيرها ترتبط بعلوم العربية اللي قلنا هاي مبادئ اللي ذكرناها في العنصر الأول من العناصر الثلاثة الأساسية، مو في العنصر الثالث اللي هو علم الأصول. فإذا هذا الاعتراض الأول على مسلك المتقدمين. إحنا إذا نضطر الآن، إحنا ما مضطرين إلى الآن، ما مضطرين إلى أن نبحث الوضع إلى الآن، ما مضطرين، لكن إذا اضطرينا فلابد من أن نجعلها في مقدمة. هذا أولا. ثانيا هذا ذكرناه في درس أمس، بعض أبحاث بعض أبحاث علم الأصول اللي هي من صميم علم الأصول مثل مبحث المشتق، وين ذكره؟ ذكره في المقدمة، ذكره إلى جانب الوضع اللي المتقدمين، بعض المتقدمين ما سموه مقدمة، لكن بالأخير جعلوا المشتق في عرض الوضع، جعلوا المشتق في عرض الحقيقة والمجاز، والمشتق من صميم مباحث علم الأصول. فالآخوند مثلا ذكر المشتق في مباحث المقدمات، صاحب الكفاية ذكر المشتق في مباحث المقدمات مو في المبحث الأول، المقصد الأول اللي هو يسمي. كذلك ذكر الآخوند نفسه ذكر مبحث المقدمة ومبحث الإجزاء التي هي من المباحث العقلية اللي صنفها المصنف تبعا لأستاذه، هي في المباحث العقلية. صاحب الكفاية ذكرها وين؟ ذكرها في مباحث الألفاظ، في حين أن مبحث المقدمة لا ربط له بالألفاظ أصلا. إذا ما كان عندنا لفظ أصلا، إذا ما كان عندنا ألفاظ ودل الإجماع مثلا، الإجماع هو مو لفظ، إجماع الفقهاء مو دليل لفظي يحاكم فيه ألفاظ الفقهاء، لا، الإجماع دليل لبي، دليل عقلي. الإجماع إذا دل على وجوب الصلاة العقل هم يجي يحكم، يقول إذا وجب شيء وجبت مقدمته، ولما كان الوضوء مقدم للصلاة الواجبة بالإجماع إذن الوضوء واجب، فانتهينا إلى وجوب الصلاة بقطع النظر عن الألفاظ وما عندنا دليل لفظي. فبحث بحث مقدمة الواجب بحث عقلي لا ربط له بالألفاظ، في حين صاحب الكفاية ذكره في مباحث الألفاظ. المصنف هم يعرض للشيخ صاحب الكفاية في بعض عبارات نشير إليها. هكذا بحث الإجزاء، صاحب الكفاية ذكره في مباحث الألفاظ، مع أن مبحث الإجزاء مبحث عقلي كما سيذكره المصنف. إذن منهجية المتقدمين، منهجية الشيخ الأعظم لا يصمدان أمام النقد، إحنا خلينا نبتكر منهجية جديدة. يقول المصنف تبعا لأستاذه: عندنا خمس أقسام لعلم الأصول. القسم الأول في مباحث الألفاظ، الجزء الأول في مباحث الألفاظ. هذا المباحث الألفاظ يبحث عن مداليل الألفاظ بشكل كلي بقطع النظر عن الجزئيات وخصوصيات الجزئيات. فمثلا نبحث في صيغة افعل، هاي صيغة افعل اللي مثلا اكتب، اقرأ، اضرب، هاي صيغة افعل تدل على الوجوب لو لا تدل على الوجوب بقطع النظر عن تحققها في ضمن أي مادة من المواد. هذا بحث. بحث من مباحث الألفاظ النهي الوارد بالألفاظ، مثلا لا تكتب، لا تشرب، لا تأكل، هذا النهي يدل على الحرمة لو يدل على الكراهة، لو يدل على الأعم منهما يدل على مطلق المبغوضية الشامل للحرام والمكروه. هذا أيضا مبحث لفظي. هذا القسم الأول يبحث عن مداليل الألفاظ بشكل كلي وبشكل عام بقطع النظر عن الجزئيات. المبحث الثاني يبحث عن الملازمات العقلية، سواء كانت مستقلات أو ليست بمستقلات. المستقلات اللي العقل يستقل بها من دون أن يتدخل الشارع، من دون أن توجد أي مقدمة من الشارع، كما لو حكم العقل بحسن شيء أو بقبح شيء في مقدمة، ثم حكم العقل في مقدمة أخرى بأن العقل إذا حكم الشرع على طبق العقل. ليش؟ لأن الشارع سيد العقلاء، رئيس العقلاء، فإذا حكم العقلاء بشيئين حكم الشارع على طبق هذا الشيء. هاتان المقدمتان عقليتان، الشارع ما تدخل. للشارع إذا قال مثلا الظلم قبيح العدل حسن بقطع النظر عن أن هذا صادر من الشارع لو مو صادر. العقل لوحده إذا يتصور الظلم تصور صحيح، إذا يتصور العدل تصور صحيح، يستقل العقل ويدرك العقل بأن الظلم قبيح والعدل حسن. بعد أن حكم بذلك، بعد أن أدرك ذلك، هو هم يدرك، يقول أني إذا أدركت الشارع أيضا لابد أن يدرك، يدرك أني إذا حكمت، العقل يقول أني إذا حكمت الشارع لابد له من أن يحكم. هذا فشيء العقل يستقل به. كلا المقدمتين عقليتان. أكو مبحث عقلي؟ لا، غير المستقلات العقلية اللي مثلا من ضمن مقدمة الواجب. الشارع يجي يقول الشارع يجي يقول يقول الصلاة واجبة، هذا منو يقول؟ الشارع. بعد ذلك الشارع يجي يقول يقول أيها المكلف الوضوء مقدمة للصلاة، ما يقول الوضوء واجب، يقول الوضوء مقدمة للصلاة، الصلاة واجبة، ويذكر الشارع. العقل يجي يقول يقول لما وجبت الصلاة وكان الوضوء مقدمة للصلاة إذن لابد من وجوب الوضوء. مثل ما لو الشارع يجي يكلف المكلف، يكلف العبد، يقول له لابد لك من الكون على السطح. الشارع المقدس عاجبه يشوف العبد على السطح، أكو مصلحة في وجود العبد على السطح. من مقدمة خارجية يعلم المكلف أن الكون على السطح لابد له من نصب السلة، إذن يحكم العقل بوجوب نصب السلة. هذا منين؟ هذا من حكم العقل بأن الشيء إذا وجب اللي هو الكون على السطح وجبت مقدمته اللي هو نصب السلم. هذا مبحث عقلي ما له علاقة بالألفاظ، سواء دل الدليل على وجوب المقدمة الدليل اللفظي أو الدليل العقلي. فيا صاحب الكفاية شلون تجعل هذا البحث من مباحث الألفاظ؟ شنو ربطه بالألفاظ؟ الملازمة العقلية ما لها كل علاقة بالألفاظ. هكذا مبحث الإجزاء، هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث، الجزء الثالث يبحث عن الحجج والأدلة، مثل حجية خبر الواحد، حجية الظاهر القرآني، حجية الإجماع، حجية الشهرة. وينبغي أن يعلم حينما يقال البحث عن الحجية مو البحث عن كل ما هو حجة، لا، البحث عن كل ما يمكن أن يدعى ويقال بأنه حجة. وإلا إحنا ما عدنا قبل البحث في علم الأصول، ما عدنا فد مائز قبل علم الأصول، ما عدنا مائز يميز بين ما هو حجة حقيقة وبين ما هو ليس بحجة. يعني إحنا قبل أن نبحث في علم الأصول ينبغي أن لا نحكم على القياس بعدم حجيته، ينبغي أن لا نحكم على الاستحسان بعدم حجيته. نقول إيه خبر الواحد يحتمل أن يكون حجة، يمكن أن يكون حجة على الحكم الشرعي. الشهرة، الإجماع، يمكن أن تكون حجة على الحكم الشرعي. القياس، الاستحسان، يمكن كما ادعى البعض أنه حجة ودليل على الحكم الشرعي. إحنا في مقام البحث الموضوعي نجي نبحث نشوف القياس يمكن أن يكون دليل أو لا يمكن أن يكون دليل، نشوف خبر الواحد يمكن أن يكون دليل أو لا يمكن أن يكون دليل. بعد البحث، فورا البحث نكتب، نكتب بالأخير إذن خبر الواحد حجة، القياس ليس بحجة، الاستحسان ليس بحجة، وهكذا. ففي البحث الثالث، في الجزء الثالث يبحث عن كل ما يمكن أن يكون حجة على الدليل الشرعي، كل ما يمكن أن يدعى كونه دليل وحجة على الحكم الشرعي. هذا البحث الثالث. البحث الرابع بعد صار واضح، البحث عن الأصول العملية، البحث عن الأدلة الفقاهتية اللي هو بحث الأصول العملية. البحث الخامس والأخير البحث عن التعادل والتراجيح. احنا ذكرنا في البحث الثالث بعض الحجج بعض الأدلة، مثل حجية خبر الواحد. هذا حجية خبر الواحد إذا كان لوحده، إذا إجانا خبر عن زرارة قال لحم الأرنب حرام نتعبد به ونحكم ونفتي بحرمة لحم الأرنب، لكن هذا إذا كان إلى جانب دليل يدل على الإباحة، إذا كان عندنا آية أو رواية تقول بجواز لحم الأرنب، فشنو الحكم في هذه الحالة؟ إذا تعارض الدليلان، هذا اللي يسموه بحث التعارض، إذا تعارض الدليلان ما هو العمل؟ لابد من بحث قواعد، تأسيس قواعد كلية تحكم باب التعارض، أنه إذا تعارض الدليلان ما هو الواقع منهما، ما هو المعول عليه من بين هذين الدليلين. هذا بحث التعارض أو بحث التعادل والتراجيح. إذن هاي خمس أبحاث، خمس أجزاء يبحث فيها عن علم الأصول. البحث الرابع، الجزء الرابع، الشيخ المصنف لم يكتب منه إلا بحث الاستصحاب. المصنف شيخ المظفر رحمه الله في الجزء الرابع اللي هو بحث الأصول العملية ما كتب إلا بحث الاستصحاب قبل تمام بقية الأصول العملية وفتح المنية، فالمصنف ما كتب غير الاستصحاب. هذا بالنسبة إلى البحث الرابع. البحث الخامس، البحث الخامس، المصنف قال بأن هذا البحث، البحث الخامس يا بحث، بحث التعادل والتراجيح، قال هذا البحث في حقيقته اللي هو تعارض الدليلين، الرواية الأولى مثلا مع الرواية الثانية إذا تعارضا ما هو المأخوذ منهما، ما هو الحجة منهما، يقول هذا في واقعه راجع علما، راجع إلى بحث الحجية. فإحنا ليش نكسر الأقسام ونسوي خمس أجزاء؟ خلي نلحق هذا الجزء الخامس بحث التعادل والتراجيح نلحقه بالبحث الثالث، بالجزء الثالث اللي هو مباحث الحجج. ليش؟ لأن هذا في واقعه هو بحث عن الحجية. في الحقيقة إذا إجا زرارة وقال حرام، إجا يونس بن عبد الرحمن قال حلال، زين، ورجحنا خبر زرارة على الخبر الآخر، بالأخير تنقول عن خبر زرارة قول حجة، عن خبر يونس تنقول عنه شنقول عنه ليس بحجة. فإذا هذا بحث عن الحجية، بحث التعارض في حقيقته بحث عن الحجية. فإحنا ليش نسوي لنا قسمين، قسم ثالث وقسم خامس، القسم الثالث في الحجية القسم الخامس في التعارض؟ لا، هو التعارض هذا نلحقه ببحث الحجج ونجعله خاتمة، ورما نكمل الجزء الثالث نقول خاتمة في مباحث التعارض التعادل والتراجيح. نعم،
مقدمة التعادل والتراجيح
لا
نتيجتها
اي، فأنا بالأخير من أبحث عن الدليلين المتعارضين وأقول أيهما حجة، بالأخير من أنتهي أقول هذا حجة لو مو حجة تماما، مثل بحث خبر الواحد، بالأخير أقول حجة لو مو حجة خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، غاية البحث نهاية البحث أقول إذن هو حجة. التعارض أيضا نفس الشيء من حيث النتيجة أي واحد، فهو هذا هو هيك المصنف يقول، يقول نتيجة كل منهما واحدة، فإحنا خلينا نشيل التعارض نحطه في خاتمة في بحث الحجة. واضح هذا؟ قال تقسيم أبحاثه، تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام. إحنا قد قلنا خمس. أولا مباحث الألفاظ، وهي تبحث عن مداليل الألفاظ وظواهرها، ظواهر الألفاظ من جهة عامة، نظير البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب وظهور النهي في الحرمة ونحو ذلك. طبعا المهم في هذا البحث، المهم أن يصير في ذهننا هيكلية بحث أصول المظفر فقط. أكو غموض، أكو غموض في بحث مثلا الأجزاء، ولو احنا بينا بشكل إجمالي بحث إجمال في بحث مثلا مادة الأمر، صيغة الأمر، احنا بينا بشكل إجمالي، بس هذا الغموض طبيعي طبيعي، يعني لا يتهم الواحد من الأخوة نفسه، لا هو هذا الغموض واضح، وإلا احنا مو من المعقول أن نجيب كل الأبحاث اللي مر ذكرها الآن ونبينها بشكل تفصيلي، وإلا نقدم ما هو متأخر، بس بشكل إجمالي هذا بحث الإجزاء، هذا بحث المشتق، هذا بحث صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب مثلا. فأكو غموض بس لابد من اتضاح نفس الهيكلية، أما جزئيات المباحث لا، لا بأس أن تبقى يبقى بعض الغموض فيه. هذا الأول. الثاني المباحث العقلية، وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها، لاحظوا، ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة لللفظ. هذا اللي قلنا تعريض بالصاحب الكفاية. هذا القسم الثاني، القسم الثاني يقول بحث عن الملازمات العقلية، بحث عن اللوازم، إذا وجبت الصلاة هل يلزم منه وجوب الوضوء لو لا يلزم؟ هذا بحث، يقول هذا البحث بحث عن الملازم بقطع النظر عن الألفاظ. فيا صاحب الكفاية، يا صاحب الكفاية ليش تجعل في مباحث الألفاظ؟ هذا تعريض من المصنف بالآخند رحمه الله. قال ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة لللفظ كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. هذا بحث أن العقل إذا حكم الشارع هل لا بد له أن يحكم على صدقه لو لا يحكم؟ لا، احنا ما نريد ننتهي الى نتيجة، هاي ابحاث طويلة الذيل، مو من نقول ان مقدمة الواجب استقاد اللي ينسبق الى الاذهان، حينما نقول اذا وجب الشيء وجبت مقدمته قطعا جزما هذا البحث ايجابي، نتيجة ايجابية، اي اذا وجب الشيء وجبت مقدمته، في حين ان المشهور لا، يقول لا، لا يجب، مقدمة الواجب مو ثابتة، اذا وجب الشيء لا تجب مقدمته. فاحنا لا نختار، لا نتبنى من هسه، كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته المعروف، هذا البحث باسم مقدمة الواجب، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده المعروف باسم مسألة الضد، وكالبحث عن جواز استماع الأمر والنهي وغير ذلك. كان من المناسب من المصنف أن يذكر بحث الإجزاء حتى يتم تعريضه بالشيخ الشيخ الآخر صاحب الكفاية. صاحب الكفاية كما ذكر المقدمة ذكر الإجزاء كذلك في مباحث الألفاظ، فكان المناسب أن يذكر الإجزاء. البحث الثالث مباحث الحجة، وهي ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية، كالبحث عن حجية خبر الواحد وحجية الظواهر وحجية ظواهر الكتاب. لاحظوا، حجية حجية حجية، وحجية السنة وحجية الإجماع وحجية العقل وحجية القياس وإلى آخره، وإلى وما إلى ذلك. البحث الرابع مباحث الأصول العملية، وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي، الدليل الدال على الحكم الواقعي. إذا ما عندنا حكم واقعي يكون نصير إلى الحكم الظاهري اللي يدل عليه الأصل العملي أو الدليل الفقاهتي، كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها. فمقاصد الكتاب إذن أربعة، وله خاتمة تبحث عن تعارض الأدلة وتسمى مباحث التعادل والتراجيح. فالكتاب يقع في خمسة أجزاء إن شاء الله تعالى. فصرح قال هنا خمس أجزاء، ثم بعد ذلك راح يجي في مباحث الحجج يقول أنه ارتئينا أن يكون الجزء الخامس العفو ملحق بالجزء الثالث. ليش؟ أولا للاختصار، ثانيا مراعاة لواقعه، واقع بحث التعارض، واقع بحث التعادل والتراجيح هو بحث عن الحجة، من الدليلين المتعارضين. هذا تمام الكلام في تقسيم أبحاث علم الأصول. ثم بعد ذلك يشرع المصنف في بيان مقدمة، هاي المقدمة يذكر بها بعض المسائل اللغوية. قبل بيان المقدمة نقول، هل أن من اللازم على الأصول البحث في هذه العلوم الأدبية، البحث في هذه المقدمات اللغوية، أو ليس عليه، أو ليس من اللازم البحث في هذه المقدمات؟ أكو بعض الشواهد على ارتباط علم الأصول بعلم العربية، كما هناك ارتباط بين بحث المنطق وبحث الفلسفة، كما هناك ارتباط بين بحث الفلسفة وبحث علم الكلام العقائد. أكو شواهد تدل على أن هناك نحو ارتباط بين علوم العربية وبين علم الأصول. من هذه الشواهد جمع بعض العلماء بين علمي العربية والأصول في مصنف واحد. بعض العلماء اجى صنف بعض الكتب اللي تشتمل على بعض العلوم العربية بالإضافة إلى بعض العلوم الأصولية، مثل الشهيد الثاني صاحب اللمعة، ألف مؤلف ذكر فيه 100 قاعدة ترتبط بالعلوم العربية مع 100 قاعدة ترتبط بعلم الأصول، تماما مثل بعض المؤلفين مثل العلامة اللي ألف بعض الكتب اللي ترتبط بعضها بالفلسفة وبعضها بالعلم الكلام في مصنف واحد، جمع بين الفلسفة وبين علم الكلام، كما بعض المصنفين جمعوا بين المنطق وبين الفلسفة. هذا الجمع دليل الارتباط، وإلا ليش يجمع؟ باعتبار أن العلم الأول مقدمة للعلم الثاني، المنطق كما تعلمون مقدمة للفلسفة، من هنا جمعت بعض الأبحاث المنطقية مع بعض الأبحاث الفلسفية. البعض جمع بين بعض الأبحاث الفلسفية وبعض الأبحاث الكلامية، ليس لأن الفلسفة مقدمة لمن؟ لعلم الكلام. الشهيد الثاني جمع بين 100 قاعدة أدبية عربية مع 100 قاعدة أصولية، هذا شاهد على أن علم الأصول يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم العربية، علم اللغة العربية مقدمة من مقدمات علم الأصول. من هنا ذكر المحققون من الأصوليين هذه الأبحاث الأدبية التي إما لم تذكر في موطنها أو ذكرت لكن لم تستوفي حقها. بعض هاي الأبحاث اللي راح تجي مذكورة في علوم العربية مثل الحقيقة والمجاز، لكن ما باحثين الحقيقة والمجاز من الجهة اللي تنفع الأصولي. بعض الأبحاث أصلا ما باحثينها، كما في مبحث المشتق في علوم العربية ما نشوف بحث المشتق، فمن هنا بحثوا المشتق مع أن العفو مو مثل المشتق، مثل المعنى الحرفي، مثل المشتق من أبحاث الأصول مو من المقدمة، بحث المعنى الحرفي ما باحثينه أصلا في علوم العربية. فإحنا الآن وظيفتنا في هاي المقدمة إما أن نبحث بعض الأبحاث الأدبية اللي أصلاً ما بحثت في علم العربية اللي تنفعنا، وإما لا، هي بحثت في علم العربية لكن لم تبحث بالمقدار اللي ينفعنا من الجهة اللي تنفعنا. فإحنا حتى نسد هذا النقص نتحمل النقص اللي حاصل في علوم العربية، نتحمله ونذكره كمقدمة قبل الدخول في علم الأصول. هاي المقدمة هم تأخذ منا شوط طويل. الشاهد على هذا الارتباط هو عبارة الشهيد الثاني. الشهيد الثاني تقريبا هذا نص عبارته، يقول من أعظم مقدمات الفقه علم أصوله وعلم العربية. فالأول قاعدته ودليله، والثاني مسلكه وسبيله. يقول الشهيد الثاني أن علم الفقه إلى مقدمتين مهمتين، العربية والأصول. الأصول يمثل الدليل والقاعدة، علم العربية يمثل المسلك والسبيل. واضح ليش يمثل المسلك والسبيل؟ هم ذكرنا احنا في الإطلالة في أول الكلام، قلنا باعتبار أن أهم أدلة الفقه هي الكتاب والسنة، وهي بلغة عربية. أمهات كتب الفقه والأصول هي باللغة العربية. من هنا من أهم مقدمات علم الأصول علم العربية، من هنا دخلوا في هذه الأبحاث. هاي الأبحاث تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نذكرها بعض نطبق هاي السطرين. قال: وقبل الشروع، في هاي الأجزاء الخمسة أو الأربعة اللي ذكرها، قال: وقبل الشروع لابد من مقدمة يبحث فيها، يبحث في المقدمة عن جملة من المباحث اللغوية التي لم يستوفى البحث عنها في العلوم الأدبية، بحثت لكن لم يستوفى البحث، أو لم يبحث عنها أصلا كما في بحث المعنى الحرف. فإحنا بمكان ما نتعب أنفسنا في مباحث الأصول كنا نسد النقص الحاصل في علوم العربية أولا، ثم بعد ذلك نبحث في علم الأصول. هاي المباحث اللي راح تذكر في المقدمة كثيرة ومتعددة، احنا نحصرها في هاي الأقسام الثلاثة. القسم الأول مباحث الاستعمال اللي تشتمل على حقيقة الوضع، تشتمل على الحقيقة والمجاز، تشتمل على علامات الحقيقة وعلامات المجاز. هاي مباحث الاستعمال. القسم الثاني مباحث المفاهيم الإفرادية اللي نبحث فيها عن الألفاظ المفردة، مثلا مادة الأمر، هاي أمر أمر على أي شيء تدل، راح يذكرها المصنف. مادة النهي، صيغة الأمر، صيغة النهي، بحث إفرادي. المعنى الحرفي، بحث إفرادي. بحث المشتق، بحث إفرادي. هذا القسم الثاني. القسم الثالث مباحث المفاهيم التركيبية، مباحث المفاهيم التركيبية اللي يبحث فيها عن الجملة الخبرية ودلالتها على الطلب، يبحث فيها عن المفاهيم، بحث المفاهيم، طبعا بعض هاي الأبحاث اللي ذكرناها كما هي لها نحو ارتباط بعلم العربية هي تكون داخلة في صميم أبحاث علم الأصول. من هنا الأمر اللي يدور أمره بين كونه من علم الأصول أو من مباحث العربية يدخل في علم الأصول كما في بحث المشتق وبحث المفاهيم. لكن هذا بشكل إجمالي، هذا بشكل إجمالي الهيكلة، هيكلة ما يذكر في هذه المقدمة وفي بعض الأبحاث المنطقية، وإلا بحث المفاهيم الأصولية، بحث المفاهيم بحث أصولي، بحث المشتق بحث أصولي. لكن هاي هيكلة تشمل ما يذكر في المقدمة وبعض ما يذكر في غير المقدمة، بحث الجملة الإنشائية، الجملة الخبرية الواقعة في مقام الطلب والإنشاء، مثل الجملة المضارعية، مثل يكتب، يصلي، يعيد. هذه الجملة الخبرية المضارعية في بعض استعمالاتها تدل على الطلب، كما في بعض الروايات يجي يسأل الإمام عليه السلام يقول له مثلا صليت وبعد صلاتي تبين أن وضوئي مو صحيح، الإمام شو يقول له؟ يقول له يعيد الصلاة أو تعيد الصلاة. هاي يعيد الصلاة أو تعيد الصلاة هاي جملة خبرية مو جملة إنشائية، جملة خبرية مضارعية. هاي الجملة الخبرية يقولون في بعض الأحيان تدل على الطلب، هذا هم بحث يبحث في باب الأوامر. بحث المفاهيم اللي ذكرناه أخيرا، بحث المفاهيم، مثلا إذا قال القائل إذا جاءك زيد فأكرمه، هاي جملة شرطية، هاي جملة شرطية، إذا جاءك زيد أكرمه، المولى قال للعبد إذا جاءك زيد أكرمه، هذا إذا جاءك زيد أكرمه يدل بمنطوقه بحسب ما يفهم من الألفاظ أنه حينما يتحقق حدث المجيء من زيد أنت يجب عليك أن تكرم زيدا، هذا البحث المنطوقي واضح. هذا يقولون هاي الجملة الشرطية إلها مفهوم لو ما إلها مفهوم، يعني هذا الشرط إذا لم يتحقق، الشرط إذا تحقق تحقق وجوب الإكرام، الشرط إذا لم يتحقق، إذا لم يأتي زيد هل ينتفي وجوب الإكرام أو لا ينتفي؟ هذا بحث في المفهوم، بحيث يكون لهذه الجملة مفهوم، يعني دلالة أخرى، دلالة التزامية على أنه إذا لم يأتي زيد فلا تكرمه، بحيث إذا أجانا دليل آخر وقال إذا جاءتك رسالة زيد فأكرم زيدا، هذا الدليل الآخر راح يعارض مفهوم الدليل الأول. السؤال هو أنه الجملة الشرطية المثال الأول هل له مفهوم بحيث إذا أجانا دليل آخر يعارضه لو ما إلى مفهوم؟ هذا بحث المفاهيم، هذا يسموه مفهوم الشرط. أكو عندنا مفهوم اللقب، مفهوم اللقب مثلا تقول زيد يجب إكرامه، الموضوع منه؟ الموضوع زيد. هذا هل يعني بالمفهوم أن عمرو لا يجب إكرامه؟ هاي الجملة إلها مفهوم زيد يجب إكرامه، يعني عمرو لا يجب إكرامه، إلها مفهوم لو ما إلها مفهوم؟ هذا بحث راح نبحث هناك أنه إلها مفهوم لو ما إلها مفهوم. وهكذا مفهوم الغاية، مفهوم الوضع، مفاهيم متعددة. فهذا بحث المفهوم، أن المنطوق يدل على حكم، أكو حكم آخر التزامي بالإضافة إلى الحكم المنطوقي لو ماكو؟ هذا بحث يبحث في مباحث المفاهيم. إذن هاي الأبحاث الثلاثة، البحث الأول بحث الاستعمال، البحث الثاني بحث المفاهيم الإفرادية، البحث الثالث بحث المفاهيم التركيبية. المقدمة الأولى اللي تذكر في حقيقة الوضع، قال مقدمة تبحث عن أمور لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمال الألفاظ ودلالتها، وفيها 14 مبحثا. أولا المبحث الأول، المبحث الأول في حقيقة الوضع، حقيقة الوضع مبحث من المباحث المهمة والمعمقة، ربما لا يستمع محققان على رأي واحد في مبحث الوضع، كل محقق في علم الأصول إلى نظرية من نظريات تفسير الوضع وحقيقة الوضع. المصنف ذاكر المبحث مبحث حقيقة الوضع بشكل مقتضب جدا. احنا شوية نخرج عن البحث بالمقدار اللي فقط نفهم هيكلة هذا البحث مو تفاصيله وجزئياته. البحث شائك وبأبحاث وبأقوال مختلفة ومتعددة، ربما القارئ أصلاً ما يعرف العلاقة بين هذا القول وهذا القول، هل أن هذا القول في عرضه أو متقدم عليه أو متأخر عليه. إحنا نذكر فقط بشكل إجمالي نستوعب عبارة المصنف وشيء مما هو فوق العبارة. فنقول لا إشكال ولا شبهة ولا ريب في أن هناك علاقة بين اللفظ وبين المعنى بلا إشكال. هذا مما لا يسع أحد أن ينكر هذا المعنى. فإذا قلت ما لا إشكال في أن كل من يسمع هذا اللفظ لفظة الماء، الآن اللي يسمعون هذا اللفظ ينسبق إلى أذهانهم هذا السائل المعروف، فهاي العلاقة، علاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى مما لا ينكر. هاي العلاقة، علاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى، علاقة حادثة، علاقة ممكنة كانت بعد أن لم تكن. يعني لا إشكال في أن هاي اللفظة اللي وجودها الذهني في ذهن السامع يلزم منه وجود المعنى أيضا في ذهن السامع. هاي العلاقة سابقا ما كانت موجودة، الآن وجدت من قبل، ما أريد أقول من قبل الواقع، وجدت بعد أن لم تكن. السؤال هو ما هي العلة في هذه العلاقة، علاقة السببية، ما هو منشأ وجود هذه العلاقة؟ هاي السببية ممكنة وكل ممكن لا بد له من علة، ما هو علة هذا الممكن؟ هاي العلاقة، علاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى، هاي العلاقة الممكنة الحادثة، ما هي علتها؟ ما هو موجدها؟ من الموجد لهذه السببية؟ الجواب عن هذا السؤال فيه اتجاهان. الاتجاه الأول اتجاه العلاقة الذاتية، ذكر البعض أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية، علاقة نابعة من صميم ذات اللفظ، ذات اللفظ، اللفظ بذاته يقتضي وجود المعنى، علاقة واقعية ذاتية كالعلاقة بين الدخان وبين النار. شلون أن النار بطبعه، النار باقتضاء ذاته يقتضي وجود الدخان، كذلك تماما بلا أدنى فرق، اللفظ بذاته يقتضي وجود المعنى من دون أن يحتاج إلى شخص يجعل العلاقة أو يرفع العلاقة، العلاقة موجودة قطعا. دخان النار، النار يقتضي الدخان، هل يقتضي وجود شخص يعتبر وجوده أو يجعل وجوده؟ لا أبدا، النار بذاتها، النار من ذاتها تقتضي وجود الدخان. كذلك الألفاظ، الألفاظ أصلا ما تحتاج لا إلى قصد لا إلى شيء، لا تحتاج إلى عامل مساعد، لا إلى شرط، لا إلى عدم مانع، اللفظ علة تامة في وجود المعنى. وتجد هذا واضح من أقول ماء ينسبق إلى ذهنك سائل معين، من أقول خمر ينسبق إلى ذهنك سائل آخر، من أقول عصير، وهكذا من دون أي شرط وأي عدم مانع يقتضي وجود السببية، هذا الاتجاه اتجاه العلاقة الذاتية، اتجاه كون السببية ناشئة من طبيعة اللفظ بمقتضى ذات اللفظ، هذا تبناه الصيمري. الصيمري قال بأن العلاقة بين اللفظ وبين المعنى علاقة ذاتية، هذا الاتجاه الأول. هذا الاتجاه أوردت عليه بعض الإشكالات، بعض النقود لم يصمد أمام النقد، من هنا تبنوا اتجاه آخر. هاي الإشكالات والاتجاه الآخر يأتي عنه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.